استوديوهات راديو أوريون نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم، معكم بلقيس النحاس. حصيلة متصاعدة لضحايا احتجاجات إيران، وطهران تؤكد تعليق الاتصالات المباشرة مع واشنطن. الجيش السوري يرسل تعزيزات إلى الشرق من مدينة حلب بعد مطالبة القوات الكردية بإخلاء نقاط سيطرتها. الدنمارك تعلن تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند. نبدأ من إيران، حيث تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني بإجراء محاكمات سريعة للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصنفها السلطات بأعمال شغب، على ما أورد التلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء. وأفاد موقع هارانا لرصد حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة اليوم الأربعاء بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى أكثر من 2500 قتيل. وأوضح الموقع أن من بين القتلى 2403 متظاهرين و147 فردا مرتبطين بالحكومة. كما أفاد بأن عدد المعتقلين بلغ أكثر من 18,000 خلال 17 يوما من الاحتجاجات. هذا واتهمت الحكومة الإيرانية أمس الولايات المتحدة باختلاق ذريعة للقيام بتدخل عسكري، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء قوي للغاية بشأن القمع الدامي للاحتجاجات التي تهز إيران. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي الأربعاء أن حملة القمع ضد المتظاهرين في إيران قد تكون الأعنف في تاريخ البلاد الحديث، داعيا السلطات إلى إنهائها فورا. وأوضح الوزير أن باريس تقدم هذا الطلب إلى السفير الإيراني لدى فرنسا عندما استدعته يوم أمس. سنتحدث أكثر بالتفاصيل عن الحرس الثوري الذي تتهمه دول غربية بقيادة وتنفيذ حملة قمع الحركة الاحتجاجية الواسعة والمشاركة ميدانيا فيها، فهو قوى عسكرية شديدة التنظيم تشكل الذراع العقائدية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. معي في الاستديو مازن حمود. مرحبا مازن.
أهلا أهلا بلقيس.
مازن، ما هي تركيبة الحرس الثوري وما هي أهدافهم؟
تأسس الحرس الثوري الإيراني أو البسدران بالفارسية في العام 1979 بعد وقت قصير من الثورة الإسلامية بقيادة الخميني بهدف نشر مبادئ الثورة الإسلامية، وفق ما يذكر الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية كليمان تيرم، موضحا أنه عبارة عن جيش يضم بين 150 ألف عنصر و180 ألفا يعملون لهدف عقائدي. وأوضح مصدر دبلوماسي غربي أن مهمة هذه القوى المسلحة لا تقتصر على الجانب العقائدي، بل هي بمثابة ذي قدرات برية وبحرية وجو فضائية، لكنها أفضل تدريبا وتجهيزا يتقاضى عناصرها أجورا أعلى من العسكريين في الجيش النظامي. ويؤدي الحرس الثوري الإيراني أيضا دور صلة الوصل بين طهران وحلفائها في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان أو الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي في العراق. ويتولى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بموجب الدستور تعيين جميع مسؤولي قوات حرس الثورة الإسلامية، وهو الاسم الرسمي لهذه القوة.
طيب مازن، هل ممكن أن تحدثنا أكثر عن قدرات الحرس الثوري؟
تقدر موازنة الحرس الثوري الإيراني العسكرية بما بين 6 إلى 9 مليارات دولار سنويا، أي نحو 40% من مجمل الموازنة العسكرية الرسمية لإيران، وفقا للبيانات التي جمعها باحث فرنسي يدعى دافيد كالفا في مؤسسة جون جوريس. وقال إن الحرس الثوري الإيراني إمبراطورية داخل إمبراطورية، وقال إنه حوالي 40% من مجمل الموازنة العسكرية الرسمية لإيران تخصص لهذا الحرس، وهم يسيطرون فعليا على الاقتصاد الإيراني بحسب قوله، ويديرون شركة قطاعات.
وما هي طريقة عمل الباسدران؟
يؤكد الباحث الفرنسي أن لدى الحرس الثوري الإيراني شبكة استخبارات واسعة تعد الأكثر عددا وفاعلية في النظام الإيراني. في إمكان الباسدران تفكيك شبكات الاحتجاج بعناية وفي وقت قياسي من خلال تحديد قادتها في غضون دقائق. ويعتمد الحرس الثوري الإيراني فيما يتعلق بالأمن في الداخل على قوات التعبئة البسيج، وهي ميليشيا يجند عناصرها خصوصا من فئة الشباب، وتشكل تنظيما عقائديا متغلغلا في مؤسسات المجتمع الإيراني وطبقاته كافة، وعدد عناصرها يتراوح بين 600 ألف و 900 ألف بحسب مؤسسة جون جوريس للأبحاث، استنادا بلقيس إلى بيانات متقاطعة من مراكز أبحاث أمريكية عدة.
وإذا ما أردنا أن نتحدث اليوم عن دور الحرس الثوري في قمع الاحتجاجات الحالية.
نعم، دائما بحسب الباحث الفرنسي كالفا في مؤسسة جون جوراس، إن الحرس الثوري الإيراني يؤدي دورا أساسيا في قمع الاحتجاجات الحالية، لأنه بات اليوم أكثر من أي وقت مضى يشكل ركيزة النظام الإيراني، فهي ركيزة ديمومته وبقائه. ويشرح أن الحرس الثوري رسم خطا سياسيا وعملانيا للتعامل مع التظاهرات، مفاده أن لا تسامح على الإطلاق، وهذا ما يفسر العدد الكبير للقتلى والذي تجاوز 700 في أسبوعين، وهناك أرقام تتحدث عن أكثر من 2000 قتيل. ويرجح الخبراء أن الحرس الثوري الإيراني لم يتدخل في بداية موجة التظاهرات، تاركا المهمة لقوات الأمن المحلية والبسيج.
ماذا عن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية؟
نعم بلقيس، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني منذ العام 2019 على لائحة المنظمات الإرهابية. وفي أوروبا دعا مسؤولون من بينهم نواب في البرلمان الأوروبي في الأيام الأخيرة الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الضغط على السلطات الإيرانية، مطالبين إياه من بين أمور أخرى بأن يدرج هو الآخر الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
شكرا جزيلا لك مازن حمود على كل هذه التفاصيل. ننتقل إلى قرار واشنطن، حيث صنفت الولايات المتحدة ثلاثاء جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان منظمة إرهابية، تلبية لمطالب حلفائها العرب والمحافظين الأمريكيين. وتضمن بيان لوزير الخارجية الأمريكي أن هذا التصنيف يعكس الإجراءات الأولى جهود مستمرة بهدف التصدي لأعمال العنف وعدم الاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين أينما وقعت. وتابع أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لحرمان فروع جماعة الإخوان المسلمين من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه. ويقضي هذا التصنيف بتجميد أي أصول للجماعة في الولايات المتحدة ويجرم التعامل معها، كما يعوق بشكل كبير سفر أعضائها إلى الولايات المتحدة. كما أفادت الخارجية المصرية في بيان أنها تعتبر هذا القرار خطوة فارقة تعكس خطورة هذه الجماعة وإيديولوجيتها المتطرفة وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي. أما عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ثلاثاء أعربت عن رفضها القاطع لقرار واشنطن تصنيفها منظمة إرهابية، مشددة على أنها تنبذ العنف ولا تشكل تهديدا للولايات المتحدة. إلى سوريا، حيث أعلن الجيش السوري والقوات الكردية تجدد القتال ليلا شرق حلب، وهي المنطقة التي تريد دمشق السيطرة عليها بعد سيطرتها على المدينة الكبرى الواقعة في شمال سوريا. وقال مصدر عسكري سوري في ريف حلب الشرقي لوكالة فرانس بريس صباح الأربعاء أن الجيش سوف يقدم تعزيزات عسكرية من محافظتي اللاذقية ودمشق في طريقها إلى منطقة دير حافر، وذات إعلانها منطقة عسكرية مغلقة ومطالبة المدنيين الابتعاد عن مواقع تنظيم قصد قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة. من جهتها قالت قوات سوريا الديمقراطية أنها تصدت لمحاولة تسلل نفذتها فصائل حكومة دمشق في الريف الجنوبي لدير حافر، حيث اضطر المهاجمون إلى الفرار بعد فشل محاولتهم. من جهة أخرى، حث قائد القيادة المركزية الأمريكية راد كوبر الذي قدمته قواته دعما كبيرا للمقاتلين الأكراد خلال السنوات الماضية، وتعد بلاده اليوم من داعمي السلطة الجديدة في دمشق، جميع الأطراف على تجنب أي أعمال من شأنها تصعيد مستمر للتوتر. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتل فلسطيني شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي، في حين نسفت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء منزل منفذ عملية بيسان في بلدة قباطية، واعتقلت العشرات لدى اقتحامها للبدة الواقع جنوبي جنين، في حين دخلت عشرات المدارس في القدس الشرقية في إضراب عن العمل رفضا لقرار إسرائيل تقليص عدد الأيام التي تمنح فيها تصريح للمعلمين من الضفة لدخول المدينة المحتلة. من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة ثلاثاء مقتل 100 طفل على الأقل في غارات جوية وأعمال عنف في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 3 أشهر. إلى لبنان، حيث تستضيف باريس في 5 آذار مارس مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء، في خطوة تأتي في إطار تمكين القوات المسلحة من إتمام مهامها لا سيما نزع سلاح حزب الله. وإثر اجتماع عقده رئيس الجمهورية جوزيف عون مع موفدين فرنسي وسعودي وبحضور سفراء دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، قالت الناطقة باسم الرئاسة نجاة شرف الدين للصحفيين في القصر الرئاسي، بحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على أن يفتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أخيرا، قال وزير الدفاع الدنماركي اليوم الأربعاء أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في غرينلاند وستواصل الحوار مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي بعدما انتقدتها الولايات المتحدة بحجة إهمالها الدفاع عن الإقليم القطبي المتمتع بحكم ذاتي. إلى الآن ننتقل إلى الصفحة الرياضية. معنا عبد السلام ضيف الله من المغرب. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، اهلا وسهلا.
اذا يوم كبير في بطولة امم افريقيا الدور نصف النهائي، ماذا عن التفاصيل؟
فعلا بلقيس يوم كبير هنا في المغرب بين مدينتي طنجة والرباط. الدور نصف النهائي الدور الأول سيجمع في طنجة عند الساعة 6 المنتخب المصري بالمنتخب السنغالي، وهنا في الرباط عند 9 مساء المغرب نيجيريا. للحديث بلقيس عن هذه المواجهات القوية معي الإعلامي المغربي وديع وحيتي. وديع أهلا وسهلا بك، مرحبا على راديو أوريون.
مرحبا عبد السلام، تحية لك ولكل المستمعين الأوفياء.
طبعا لقاء كبير منتظر في طنجة بين المنتخب السنغالي والمصري، لقاء عملاقين، لقاء كبيرين. مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، والسنغال المنتخب الأكثر انتظاما في البطولة في السنوات الأخيرة.
دعني أقول لك عبد السلام بأن هذه قمة القمم نصف نهائي موتية لطنجة. طنجة تتنافس اليوم بألوان السنغال ومصر، صحيح بأن اليوم المباراة 50-50 على اعتبار أن منتخب السنغال بطبيعة الحال يبقى المرشح على الورق لأنه المصنف الأفضل من المنتخب المصري، لكن بالنظر للنجوم التي تتوفر عليها كل من السنغال ومصر ننتظر مباراة كبيرة، مباراة ستكون على مستوى وسط الميدان زميلي عبد السلام ضيف الله، ومن دون شك سيكون هناك أيضا تنافس ثنائي بين محمد صلاح وساديو ماني أصدقاء الأمس، وكن على يقين أيضا عبد السلام بأن مباراة مصر هي مباراة للسار، خسروا الفينال معناتها فينال الكأس الإفريقية، وأيضا عبد السلام خسروا مباراة التأهل إلى كأس العالم. إذن بالنسبة للمصريين هي مباراة الصار بقيادة صلاح ومرموش، وبالنسبة للسنغاليين هي مباراة لتأكيد التفوق على مصر في السنوات الأخيرة.
مصر السنغال عند الساعة 6 مساء في طنجة، عند الساعة 9 هنا وديع في الرباط لقاء المغرب ونيجيريا، قيل عنه مباراة كسر العظام، وقيل أيضا أنها نهائي قبل الأوان، ماذا تعتبرها أنت؟
صحيح نهائي قبل الأوان، لأنه عبد السلام في السنوات الأخيرة مباراة نيجيريا والمغرب منذ مدة لم نتابعها، ولكن اليوم ستكون مباراة كسر العظام. لماذا؟ لأن المغرب يبحث عن النهائي بعد 22 سنة عجاب، بمعنى آخر أن المنتخب المغربي هامش الخطأ أمامه غير موجود، لازم والجماهير المغربية أيضا تعرف ذلك بأن وليد الرقراقي واللاعبين مطالبين بالعبور إلى المشهد الختامي. المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب نيجيريا يمتلك نجوم كبار، نتحدث عن أوسيمين، عن لقمان، عن أدامس، عن إيوبي، وبالتالي يمكن القول بأن اليوم ستكون هي الأخرى مباراة 50-50. صحيح بأن المغرب يملك عاملي الأرض والجمهور، يملك ملعب ممتاز، ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة، ولكن كما نقول دائما هذه المباريات تكسب تربح ولا تلعب كما تعلم عبد السلام. لذلك أقول بأن مباراة المغرب ونيجيريا ستكون هي الأخرى مباراة قوية، ونتوقع منتخب نيجيريا أن لا يجازف منذ البداية، وأن ننتظر من أسود الأطلس أن يبادر منذ الدقائق الأولى بحثا عن هدف مبكر عبد السلام لإراحة الجماهير المغربية.
وديع وحيتي الزميل الإعلامي المغربي، أشكرك على كل هذه التفاصيل.
شكرا عبد السلام.
بلقيس، إذن أذكر في ختام هذا النقل المباشر هنا من الرباط أن مباراة دور نصف النهائي الأول بين المنتخب المصري والسنغالي في طنجة عند الساعة 6 مساء، وفي الرباط هنا في العاصمة المغربية لقاء المغرب نيجيريا في 9 مساء.
شكرا إذا عبد السلام ضيف الله على هذا اللقاء مع ضيفنا من المغرب. كنا في تفاصيل دور النصف النهائي في بطولة أمم أفريقيا. مستمعينا شكرا لإصغائكم، كنت معكم بلقيس النحاس في نشرة الظهيرة، وكان معكم ألكسندر وورد على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.